بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الأداة الرابعة من أدوات صناعة الجدل، والتي بها نكتسب صناعة الجدل وملكة الجدل، هو القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، يعني عكس الأداة الثالثة، ذيك القدرة على إيجاد الفروق بين الأشياء المتشابهة، سواء كان التشابه بالذاتيات أو التشابه عرضيات. وتحصل هذه القدرة والملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة، يعني المشتركة في الجنس، وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا. تقول والله الآن الجدار مثلا الإنسان لا يمكن أكله مثلا، والجدار أيضا لا يمكن أكله، فهذه جهة شبه، جهة الشبه أمر عدمي، لا يمكن أكله. فإذا إما أن نحصل على إيجاد فإما أن نوجد جهة التشابه بين الأشياء المتباعدة بالذاتيات بالجنس أو الفاصل، أو نوجد جهة التشابه بالعرضيات مثل المشي عرض العام أو الخاصة. زين، ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة وراح يمثل، والحدود في النسبة العارضة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا أو منسوبا إليه في الطرفين، أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوب إليه، فهذه ثلاثة أقسام. مثال الأول، شيء واحد، قضية متصلة، شيء واحد منسوب أو منسوب إليه، أو المثال الأول شيء واحد منسوب، مثل الآن نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم. زين، الحدود هنا حدود متصلة، الإمكان تكرر موجود في القضية الأولى وفي القضية الثانية، وهو شيء واحد منسوب في القضيتين، نسبناه إلى الوجود ونسبناه إلى العدم. ومثال الثاني اللي هو شيء واحد منسوب إليه، نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إلى النفس، أم هذه متصلة لأن الشيء تكرر في القضيتين، زين، وهو منسوب إليه في القضيتين. ومثال الثالث، شيء في أحد الطرفين منسوب وفي الطرف الآخر منسوب إليه، نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح، مثل ما أن النقطة طرف للخط كذلك الخط طرف للسطح. أما المنفصلة الحدود في النسبة منفصلة، ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا، كما لو قيل نسبة، يعني الحدود ما مو نفسها إلا في القضية الأولى، مو نفسها في القضية الثانية، كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة، ما تلاحظ الأربعة تكررت أو الثمانية، فالحدود منفصلة وليست متصلة كالأمثلة الأولى. وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة، الأداة السابقة إيجاد التشابه وهني إيجاد الفروق، أو إيجاد الفروق في الأداة السابقة وهني إيجاد التشابه، هذه تساعد على إيجاد التعاريف إما بالحد وإما بالرسم، فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس أو شبه الجنس، هو مو جنس حقيقة وإنما هو شبيه بالجنس لأنه أمر جامع، والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والقواس كما تقدم، يعني اللي تقدم تنفع لتحصيل الفصول والخواص، وهذه تنفع لتحصيل الذاتيات أو الجنس، أبعد ذاتيات الفصل من الذاتيات، ديك الفصول والخواص وهذه الذاتيات والعرضيات، الجنس والعرض العام مثلا. وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في حكم آخر ببيان ما به الاشتراك في موضوعيهما، إذا وجد ما به الاشتراك، الشيء الذي يتحقق به الاشتراك بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك كما في التمثيل، نقول أن هذا النبيذ يلحق بالخمر، ليش؟ لوجود نفس العلة وهي الإسكار، أو في حكم آخر عندما نبين الذي يتحقق به الاشتراك في موضوعيهما بعد أن يعلل هذا الحكم بالأمر المشترك كما في التمثيل الذي تقدم. وتنفع هذه الأداة أيضا الجدل فيما لو ادعى خصمه الفرق في الحكم بين شيئين، مثلا بين قال ترى هذولين شيئين مختلفين أكو فرق، يقول مثلا أوجد لنا الفرق، فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق، فإذا عجز عن بيان الفرق لابد أن يسلم بالحكم العام ويذعن به، وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم الفرق، أكو فرق واقعا، مقتضيا لإلحاق شيء بشبيهه في الحكم. وهذا اللي قلناه، يعني أنت مثلا الآن ما شفت فرق، يعني ماكو فرق، قد أكو فرق هذا اللولا، فأنت ما تقدر على طول تلحق حكم بحكم شيء بشيء آخر لأنك ما وجدت فرق، عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم الفرق، ما في فرق، مقتضيا ومستدعيا لأنك تلحق شيء بشبيهه في الحكم. هذا اللولا، قد أشياء تشبه هذه الأشياء لكن ما تقدر تسري إليها نفس الحكم، صح لولا، مثل ما تقدم في التمثيل الآن، فرق بين الدجاجة وبين الخنزير، زين هذه حلال وهذا حرام مع أنهم قد يتشابهون. المبحث الثاني في المواضع، معنى الموضع، رحمنا ويرحمكم، الموضع هذا اصطلاح يستخدم في صناعة الجدل، هو القاعدة الكلية التي تستخرج منها قضايا مشهورة، يعني يقول لك أنت أثناء الجدل زين القضايا المشهورة كثيرة، يعني جزئيات القضايا المشهورة ما شاء الله، فأنت ما تقدر تستحضرها كلها، فتستحضر الموضع القاعدة العامة زين اللي تنشعب منها جزئيات كثيرة ما شاء الله. هذا ليش سميناه بالموضع؟ لأنه يكون موضع الحفظ، موضع الكتمان، موضع النظر، موضع الاعتبار، زين؟ هذا ما تبوح إلى الطرف الآخر حتى لا يعرف أنت من وين جبت هذه القضية المشهورة. الكلية العامة، القاعدة العامة تصير موجودة عندك وتفرع منها المصادق. للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحكامه. فنقول الموضع باصطلاح هذه الصناعة هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة. وبعبارة ثانية أكثر وضوحاً، الموضع كل حكم كلي، والله أنا أشوف الأولى أوضح، كل حكم كلي تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كلية كثيرة. يعني هي قاعدة كلية ولا تتفرع منها هم كليات، لكن هذه الكليات بمثابة الجزئيات لهذه القاعدة الكلية الأصلية، بمثابة الجزئي هذه القضايا المشهورة الأحكام الكلية بالإضافة إلى ذلك الكل الأصلي لها. وفي عين الوقت كل واحد من هذه الأحكام المتشعبة مشهور في نفسه. هذه الأحكام اللي تشعبت من القاعدة العامة كل قضية هي مشهورة في حد نفسها، لكن قد القاعدة الكلية الموجودة عندك مي مشهورة، جزئياتها مشهورة، الأحكام اللي تشعبت منها مشهورة، لكن هي في حد نفسها قد لا تكون مشهورة. في نفسه يصح أن يقع مقدمة في القياس الجدلي بسبب شهرته. ولا يشترط في الأصل الموضع أن يكون في نفسه مشهورا، وراح يذكر مثال، فقد يكون مشهورا وقد لا يكون. وحينما يكون في نفسه مشهورا الموضع صح أن يقع كالحكم المنشعب من مقدمة في القياس الجدلي. فإذا الموضع يكون موضعا باعتبار ومقدمة باعتبار آخر، يكون موضع لأنه تنشعب منه أحكام كلية، ويكون مقدمة لأنه إذا كان مشهورا في حد نفسه يصح أن يكون في القياس الجدلي. مثال الموضع قولهم إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، مثلا الكثرة موجودة في الأغنياء، الأغنياء كثر، كان ضده وهي القلة ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، شنو ضد الأغنياء؟ الفقراء. إذا كانوا الأغنياء كثيرين فالفقراء قليلون. هذه موضع تستخرج منه قضايا جزئية ما شاء الله، قضايا هي كلية في حد نفسها لكن هي جزئية بالنسبة إلى هذا الأصل. زين، ما شاء الله من القضايا المشهورة، هي مشهورة في حد نفسها لكن قد هذه القاعدة ما حد يعرفها من الناس. لا ما حد، يعني لو تطرح هذه القاعدة الموضع على أحد من الجمهور ما يعرف، لكن تطرح عليه قضية مشهورة وهي جزء متشعبة من هذا الموضوع يسلم بها ويقول هذه مشهورة. فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها، مثل قولهم إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنان فالإساءة إلى الأعداء حسنة، شوف هذه مشهورة. وقولهم إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة. وقولهم إذا جاء الحق زهق الباطل. وقولهم إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، هذا وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم الأول العام، وفي نفسها هذه الأحكام أحكام كلية مشهورة. فتلاحظ أن الموضوع مو مشهور لكن الأحكام المتشعبة منه مشهورة. مثال ثاني للموضوع، قولهم إذا كان الشيء موجود في وقت، تحقق في وقت أو تحقق في موضع أو تحقق في حال أو في موضوع أو نافع أو جميل فهو مطلق، مطلقا موجود، مطلقا ممكن أو نافع أو جميل. فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة. مثلا أن يقال إذا كذب الرجل مرة في وقت فهو كاذب مطلقا على كل حال، هذه الأولى. وإذا كان السياسي يذيع السر في بيته يعني في موضع فهو مذيع للسر مطلقا على كل حال. وإذا صبر الإنسان في حال الشدة فهو صابر مطلقا يسمى صبور. وإذا ملك الإنسان العقار فهو مالك مطلقا. ومثل أن يقال إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية زين فالاجتهاد ممكن له مطلقا، بعد عنده قابلية. ومثل أن يقال إذا أمكن، وإذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية فهو نافع مطلقا، وإذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنة مطلقة، وهكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهورة التي هي من جزئيات الموضع. وأكثر المواضع ليست مشهورة وإنما الشهرة لجزئياتها فقط، والسر في ذلك. راح يذكر سببين ليش الموضع القاعدة العامة تصير كلية وليست مشهورة لكن جزئياتها تصير مشهورة. إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص، هذا اللولا. فلا بد أن تكون شهرة كل عام أقل من شهرة ما هو أخص منه، زين، لأن إحنا حتى نصدق بالشيء لا بد أن نتصوره. فإذا أنت تطرح عليه الموضع هذا وما يتصوره شلون يصدق به، لكن من تطرح عليه الأخص تقول جاء الحق، إذا جاء الحق يعني زهق الباطل، يتصوره على طول يصدق به، هذا المعنى. بس الموضع يحتاج إلى تأمل وتفكير فتصوره في صعوبة، زين، لأن صعوبة التصور للعام تستدعي صعوبة التصديق، وهذه الصعوبة لتصور العام تمنع من شهرته، وإن لم تمنعها حتى لو ما منعتها فإنها تقللها على الأقل، تخلي أقل شهرة، هذا الأولى من الخاص، بما أن الخاص بالسرعة نتصوره وبالسرعة نصدق به فتكون بعد شهرته أكثر من شهرة الصعب، صعب التصور. اثنين، إن العام يكون في معرض النقد أكثر من الخاص. الآن لما تقول مثلا كل ثوب أبيض وهذا الثوب أبيض، العام تقدر تنتقده تقول لا مو كل ثوب أبيض، لكن لما أقول لك هذا الثوب أبيض عدل ما يخالف، نؤمن نسلم بالخاص لكن ما نسلم بالعام. فإن العام يكون في معرض النقد أكثر من الخاص، راح يجيب مثال، لأن نقد الخاص يستدعي نقد العام. أنت إذا قلت هذا الثوب ليس بأبيض وأصلا ما في ثوب أبيض، إذا تقول ما في ولا جزء من الجزئيات أبيض، عجل قاعدة عامة كل ثوب أبيض منقوضة، عدل لولا. لكن لما تنقض العام مو يعني تنقض الخاص ولا عكس. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع. لذلك ليش قلنا إحنا لا تعلم الطرف الآخر بالقاعدة الكلية الموجودة عندك اللي تستنبط منها القضايا المشهورة؟ قد أنت من يعرف أن أنت معتمد على موضع معين وقاعدة كلية معينة يقول لك هذا الأساس اللي أنت معتمد عليه كاذب، زين، ينقض إلك العام، عدل لولا، فأنت بعد تنهد أركانك تقول بعد عجل ما عندي قضايا مشهورة، زين. فهو راح هم أيضا ما يؤمن بالقضايا المشهورة المتفرعة من هذا الموضوع، لأنه يقولك أصلاً الأساس خاطئ، مع أنه كذب العام لا يستدعي كذب الخاص. ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفاً. وشو أول موضوع ذكرنا؟ إذا كان أحد الضدين موجوداً في موضوع، فضده الآخر موجود في الموضع الآخر، فإن عند ملاحظة الأضداد، مثلا الآن نجد السواد والبياض، الآن السواد ضد إلى البياض، السواد موجود في موضع، يعني لازم البياض يصير موجود في موضع آخر، ما يمكن يجي على هذا الموضع، يمكن يتعاقبان. عدل ولا قال، يعني القلة جت في الأغنياء زينة، والكثرة جت في الأغنياء، والقلة جت في الفقراء زين، لكن السواد والبياض قد يأتي في الأغنياء، السواد قد يأتي في الأغنياء والبياض قد يأتي في الأغنياء على نفس الموضع. فما تقدر تقول إذا كان أحد الضدين في موضوع فالضد الآخر لابد أن يكون في موضوع آخر، قد في نفس هذا الموضوع يتعاقبان عليه. عند اللولا، فالآن نقضنا القاعدة العامة بهذا المثال، فإن عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضد الجسم. لا، يعني البياض يعرض على الجسم، أنت على قاعدتك الموضوع اللي ذكرته أن البياض يعرض على الجسم والسواد يعرض على غير الجسم، وما يصير السواد هم يعرض على الجسم، لا، فصار موضوعهم واحد وهو الجسم، يعرض على كما يقتضي هذا الموضوع. إذن هذا الموضوع كاذب، لا قاعدة كلية فيه، فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام. أما الأحكام المشهورة المنشعبة من الموضع، إذا كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء، فإن النقد المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها، لما قلنا أن نقد العام لا يستدعي نقد الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد، يعني شيري يقول بعض الأضداد مثل ما قالت القاعدة العامة، إذا كان أحد الضدين موجود في موضوع فالضد الآخر موجود في موضوع آخر غير الموضوع الأول زين، مثل الآن القلة والكثرة زين، لكن الآن لما تجي إلى السواد والبياض لا، موضوعهم واحد. لما تجي للزوجية والفردية هما ضدان لكن ما يتعاقبان على موضوع واحد. هذه اللولة، إذا كانت الزوجية في موضوع في عدد، فالفردية موجودة في عدد آخر. هذه اللولة في موضوع آخر. فشنو النكتة؟ النكتة أن بعض الأضداد يتعاقبان على موضوع واحد، وبعض الأضداد لا يتعاقبان على موضوع واحد، بأن يكون عدد مرة زوجا ومرة فردا زين. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين على موضوع واحد مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد، بأن يكون عدد واحد مرة زوج ومرة فرد ما يصير، جسم مرة أبيض مرة أسود ما يخالف، أما عدد مرة زوج مرة فرد ما يصير. فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد، لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك يجوز أن يتعاقبان على موضوع واحد. فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض. طب مثل وش يقول كل قاعدة وإليها شواذ، كل قاعدة وإليها شواذ. وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع، فإذا لاحظناها
ولم نعثر فيما بينها على نقض له، ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، فلا بد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه. احنا نلاحظ الجزئيات، زين لاحظ الجزئيات ونتأمل فيها، إذا ما إليها نقض نسلم بها. والخلاصة إن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور. فائدة الموضع وسر التسمية. وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من الموضع في هذه الصناعة إذا كانت الشهرة ليست له. هذا السؤال، إذا أحين الموضع مو مشهور وجزئيات المنشعبة منه هي المشهورة وهي التي تستخدم في القياس، بعد ليش الموضع هذا ما له داعي؟ والجواب إن الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال، لإبطال الخصم أو لإثبات وضعه. وإحصاء المواضع والقواعد العامة أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها. أنت لما تصير عندك القواعد الكلية أفضل مما تصير عندك المصاديق، هذه لو تستحضرها بشكل أسرع. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع الذي استنبط أو استنبط منه المشهور، بل يحتفظ به بينه وبين نفسه حتى لا يجعله معرضا للنقض والرد، لأن نقضه ورده كما تقدم أسهل وأسرع. ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا، هذا سبب التسمية. ليش سمينا موضع؟ لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار. وقيل إنما سمي موضعا لأنه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر وهو وجيه أيضا، وقيل غير ذلك، ولا يهم التحقيق في سبب التسمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.